قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: خليط الذهب والبتر. قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم هو ابن طهمان عن عمر بن سعيد عن سليمان عن مالك بن الحارث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلط التمر والزبيب وأن يخلط الزهو والتمر والزهو والبسر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: خليط الزهو والزبيب.
خليط الزهو والبسر.
خليط الزهو والبسر. الزهو هو البسر الذي طاب واحمر أو اصفر، لأنه قبل أن يطيب ويصفر ويحمر يقال له بسر، وإذا تغير لونه من الخضرة إلى الحمرة أو الصفرة قيل له زهو. والترجمة هي خليط الزهو والبسر، يعني الذي لم يصل إلى حد الاحمرار والاصفرار مع الذي وصل إلى حد الاحمرار والاصفرار بأن يخلطا وينبذا جميعا. والمقصود النهي عن نبذ شيئين مختلفين، لأن الإسكار يسرع مع الخلط، والنهي قيل إنه لتنزيه، وأنه إذا كان الخلط استفيد منه قبل أن يصل إلى حد الإسكار فإنه لا بأس به، وإنما المحذور هو أن يوجد الإسكار. وإذا كان الخلط يسرع إليه الإسكار واستعمل قبل الوصول إلى حد الإسكار فإنه لا بأس بذلك. وهكذا ما جاء من ذكر الخلط بين شيئين مختلفين أو الانتباذ في أوعية غليظة لا يظهر عليها أثر الإسكار إذا حصل فيها إسكار لغرض الغلاف، كما جاء في أحاديث مرة جملة منها وسيأتي ذكرها أيضا. وقد أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن
أن يخلط التمر والزبيب.
أن يخلط التمر والزبيب، أن يخلط التمر وهو الذي تحول من كونه رطبا إلى كونه تمرا، لأن الرطب والتمر شيئان، والرطب هو الذي حصل طيبه وإرطابه، وإذا مضى عليه وقت ويبس صار تمرا. ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الرطب بالتمر قال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا، إذا لا يباع الرطب بالتمر، لأن الرطب إذا يبس وإذا جف نقص، ولا بد من بيع الجنس بمثله مثلا بمثل من غير زيادة. ولهذا لا يجوز بيع الرطب بالتمر، لأن الرطب إذا جف أو إذا جف نقص، ولا بد من التساوي بين الجنس الواحد في بيعهما، لا بد من التساوي. فبيع خلط الزبيب بالتمر وإيش؟
وأن يخلط الزهو والتمر.
وأن يخلط الزهو والتمر، يعني الأحمر والأصفر الذي لم يصل إلى حد الرطب بأن يخلط مع التمر. نعم.
والزهو والبسر.
والزهو والبسر. والزهو هو الذي طاب واحمر أو اصفر، والبسر الذي لا زال أخضر ولم يصل إلى حد الاحمرار والاصفرار. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله.
أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد بن راشد النيسابوري وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن أبيه.
عن أبيه وهو حفص، وهو حفص بن عبد الله بن راشد النيسابوري وهو صدوق أيضا، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن إبراهيم هو ابن طهمان.
عن إبراهيم وهو ابن طهمان وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن سعيد.
عن عمر بن سعيد بن مسروق أخو سفيان بن سعيد الثوري. عمر بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة.
نعم.
أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي.
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
عن سليمان.
عن سليمان وهو الأعمش، سليمان بن مهران الكاهلي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مالك بن الحارث.
عن مالك بن الحارث السلمي وهو صدوق، أخرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي.
نعم.
معها في ابن ماجه.
لا.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بنسبته الخدري وبكنيته أبي سعيد، وهو سعد بن مالك بن سنان، صحابي جليل مشهور مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم عن الصحابة أجمعين، وهم الذين يقول فيهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر ابن عباس، والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي.
مالك بن الحارث.
مالك ثقة؟ ما هو صدوق؟
لا
ثقة. مالك بن الحارث السلمي ثقة.
قال رحمه الله تعالى خليط البصر والرطب. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى وهو بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خليط التمر والزبيب والبصر والرطب.
ثم ورد النسائي ترجمة خليط البصر والرطب. البصر هو الذي لم يطب ولا يزال أخضر، والرطب هو الذي تحول من كونه زهوا إلى كونه رطبا. والترجمة في خليط البسر والرطب. وأورد حديث أبي سعيد رضي الله عنه
جابر.
حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط الزبيب
التمر والزبيب،
التمر والزبيب
والبسر والرطب،
والبسر والرطب.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة، أخرجوا عنه مباشرة وبدون واسطة، وكانت وفاته سنة 252، فهو من صغار شيوخ البخاري. وهناك اثنان آخران ماتا في تلك السنة وهي سنة 252 و200، وهم جميعا شيوخ لأصحاب كتب الستة، وماتوا في سنة واحدة، وهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي هذا، ومحمد بن مثنى العنزي، ومحمد بن بشار الملقب بن دار. فهؤلاء ثلاثة من شيوخ البخاري الصغار، وكانت وفاتهم في سنة واحدة، سنة 252 و200.
عن يحيى وهو بن سعيد.
يحيى هو بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عطاء.
عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وحديثه وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا عمرو بن علي عن أبي داود قال حدثنا بسطام قال حدثنا مالك بن دينار عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تخلق الزبيب والتمر ولا البصر والتمر.
ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد
جابر
حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى لا تخلط الزبيب والتمر ولا البصر والتمر. وهذا فيه ذكر البصر والتمر وهو لا يتفق مع الترجمة التي هي البصر والرطب, لأن التمر غير الرطب, التمر هو الذي يبس, الرطب إذا يبس يقال له تمر وقبل أن يبس يقال له رطب.
قال أخبرنا عمرو بن علي
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن أبي داود
عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن بسطام
عن بسطام بن مسلم وهو صدوق ولا ثقة؟
ثقة
وهو ثقة أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في المسائل والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في المسائل والنسائي
وابن ماجه
والنسائي وابن ماجه.
عن مالك بن دينار
عن مالك بن دينار وهو صدوق أخرج حديثه
البخاري تعليقا وأصحاب السنة
البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة.
عن عطاء عن جابر
عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى خليط البصر والتمر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا.
الحديث الذي قبل هذا إيش أفضل؟
الأول
لا قبله اللي قبل الترجمة
هذه
عن البصر والتمر.
إيه لا تخلط الزبيب والتمر ولا البصر والتمر.
لعل الترجمة أنها يعني متأخرة لعلها متأخرة يعني لأنها إذا كانت قبل الحديث السابق يكون داخل تحت الترجمة لأنه بصر وتمر, والترجمة السابقة بصر وزهو بصر وزهو, ووجوده تحت الترجمة السابقة وهو ليس مطابقا لها بل هو مطابق للترجمة اللاحقة, يعني قد يفهم منه أن الترجمة تأخرت عن محلها وكان محلها ينبغي أن يكون قبل الحديث الذي قبل هذا, يحتمل أن يكون كذلك والله تعالى أعلم. قال إيش؟
عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينبذ البصر والتمر جميعا.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي خليط البصر والتمر, وقد أورد فيه النسائي حديث جابر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا قتيبة
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الليث
عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عطاء عن جابر
عن عطاء بن أبي رباح عن جابر وقد مر ذكرهما, والحديث من رباعيات النسائي وهي أعلى ما يكون عند النسائي, لأن أعلى ما يكون عند النسائي الرباعيات, يعني بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص, وأنزل ما يكون عنده العشاريات التي يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أشخاص. وقد سبق مر بنا حديث في فضل قل هو الله أحد إسناده عشرة رجال بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام, فأعلى إسناد عنده الرباعيات وهي كثيرة, وأنزل إسناد عنده العشاري الذي يكون بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 أشخاص.
قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن أبي إسحاق عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء والحنتم والمذفت والنقيق وعن البسر والتمر أن يخلطا وعن الزبيب والتمر أن يخلطا وكتب إلى أهل هجر ألا تخلطوا الزبيب والتمر جميعا.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه النهي عن خلط التمر والبشر. ايش لفظه؟
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم.
نهى رسول الله عن الدباء والحنتم والمزفة والنقيق. قد سبق ان مر ذكر هذه الاربعة. والدباء هو القرع. والمقصود بالحديث انهم كانوا يستخرجون لب الدباء ويبقى قشرها حتى ييبس فيصير وعاء يضعون فيه الأشياء التي يريدون وضعها فيه من الأشياء السائلة, يعني مثل اللبن ومثل يعني النبذ, يعني ينبذون فيه الأشياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ بها, نهى عن الدبة يعني الانتباذ بها, ليس النهي عن أكلها, لأن الدبة حلال, هي مما حل الله عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الدبة, كان يأكل يحب الدبة. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يمد يده إلى الدبة إذا كانت يعني فوق جانبه, فلما رآه أنس يحب الدبة جعل يأخذ الدبة ويلقيها على جهته صلى الله عليه وسلم. والمقصود النهي عن الدبة عن اتخاذها وعاء ينبذ به حيث يستخرج اللب ويبقى الغلاف وييبس يصير يابس فيصير وعاء من الأوعية. عن الدبة والحنتم وهي جرار خضر, جرة جرار جمع جرة, وهي يتخذونها للانتباذ. والمزفة الذي قضي بالزفت, والنقير جذوع النخل ينقرونها فيكون وعاء يضعون فيه الأشياء التي يريدون انتباذها. وكان النهي في أول الأمر في أول الإسلام كما جاء في حديث وفد عبد القيس أن الرسول نهاهم يعني عن أمرهم بأشياء ونهاهم عن أشياء, ومما نهاهم عنه يعني هذه الأشياء التي هي الدبة والمزفة وكذا إلى آخره. قال والسر في ذلك أن يعني الغلاف يكون سميكا وغليظا فقد يصل إلى حد الإسكار ولا يتنبهون له, كانوا نهوا عن ذلك في أول أمر. وبعد ذلك نسخ هذا النهي بحديث بردة بن حصيب كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 ألا فادخروا, ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها, ونهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. انتبذوا في كل وعاء أي وعاء سواء كان سميكا أو خفيفا أو يعني رقيقا أو قاسيا, لكن بشرط أن لا تشربوا مسكرا, لا تتركوه يصل إلى حد الإسكار, بل انتفعوا به قبل أن يصل إلى حد الإسكار. يعني هذه الأشياء الأربعة. ثم قال
وعن البسر والتمر أن يخلطا,
وعن البسر والتمر أن يخلطا يعني لأنه يسرع إليه الإسكار, لكن إذا استعمل قبل أن يصل في فترة وجيزة لا يصل إلى حد الإسكار يجوز ذلك.
وعن الزبيب والتمر أن يخلطا,
وعن الزبيب والتمر أن يخلطا نعم.
وكتب إلى أهل هجر ألا تخلط الزبيب والتمر جميعا,
وكتب إلى أهل هجر ألا تخلط التمر والزبيب جميعا. نعم.
الهجر،
هجر قيل هي البحرين التي هي الأحساء الآن، وكان يقال لها البحرين لأن البحرين كانت تطلق على يعني غير الأطلاق في الوقت الحاضر، لأنها تطلق الآن على جزر في الخليج، جزر معينة، وقبل ذلك يطلق على هذه المنطقة التي هي على الساحل كلها يقال لها البحرين. ويطلق أيضا هجر على قرية أو يعني مكان يعني حول المدينة، لكن المكان المعروف بالتمر هو هجر، ولهذا يقولون في المثل يعني كجالب التمر إلى هجر. الإنسان إذا أتى بالشيء إلى مكانه الذي هو مصدره ومكان كثرته وجوده يضرب به المثل فيقال جالب التمر إلى هجر، جالب التمر إلى هجر، يعني معناه أن الإنسان يجلب التمر إلى هجر، يعني جلبه إلى مكان وجوده.
قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى.
واصل بن عبد الأعلى ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن ابن فضيل.
عن ابن فضيل هو محمد بن فضيل وهو صدوق، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق وهو السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حبيب.
اللي أخرجته هنا الشيباني.
الشيباني؟
إيه.
عن أبي سعيد عن حبيب.
إيه.
وسبق أن مر السند مثل هذا.
أين؟
وذاك هو الشيباني؟
لا.
أيضا؟
ذاك أبو إسحاق. ذاك أبو إسحاق السبيعي أول ما مر معنا أمس.
إيه.
هذا اللي أخذته من.
هو إسناد يعني مثل الإسناد هذا تماما. واصل بن عبد الأعلى عن محمد بن فضيل. عن هذا الذي هو أبي إسحاق. عن حبيب بن أبي ثابت.
لا، هناك بارك الله فيك. واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة. ما في
عن حبيب بن أبي عمرة.
إيه.
أيوه بعده.
عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس.
إيه، عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس. وهذا.
هذا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن أبي إسحاق.
عن
حبيب بن أبي ثابت.
عن حبيب بن أبي ثابت.
إيه، ذاك حبيب بن أبي عمرة.
أيوه. وهذا وجدته ابن الشيباني.
نعم.
أبو إسحاق.
إيه.
وش اسمه؟
سليمان بن أبي سليمان.
أيوه. وهو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني، سليمان بن أبي سليمان وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حبيب بن أبي ثابت.
عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة من كثير التدليس والإرسال، وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا نفسه مر، حديث ابن عباس.
لا، حديث فيه مر.
لا، حديث ابن عباس مر هذا، بس يعني هل هو من هذا الطريق؟
جابر.
لا، إلا ابن عباس.
اليوم ولا أمس؟
لا، أمس.
إيه، مر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفر.
أيوة. نعم.
وهو نفسه اللي بالأمس واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
نعم.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حميد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال البصر وحده حرام ومع التمر حرام.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله عنه أنهما أنه قال البصر وحده حرام، يعني إذا نبذ ووصل إلى حد الإسكار، أما إذا نبذ ولم يصل إلى حد الإسكار فلا بأس به، وكذلك البصر مع التمر حرام إذا وصل إلى حد الإسكار، وأما إذا لم يصل إلى حد الإسكار فإنه لا بأس به.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان.
أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
عن يزيد.
عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حميد.
عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
موقوف.
موقوف نعم وهو موقوف.
قال رحمه الله تعالى: خليط التمر والزبيب. قال: أخبرنا محمد بن آدم وعلي بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن خليط التمر والزبيب وعن التمر والبصر.
ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي خليط التمر والزبيب. وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط عن 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 خليط
نعم عن خليط التمر والزبيب.
عن خليط التمر والزبيب وعن خليط التمر والبصر.
نعم.
وعن خليط التمر والبصر وهو مثل ما تقدر. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن آدم.
محمد بن آدم ابن سليمان الجهني وهو صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي.
وعلي بن سعيد.
وعلي بن سعيد هو المسروق الكندي وهو
صدوق
صدوق أخرج حديث الترمذي والنسائي.
عن عبد الرحيم.
عن عبد الرحيم ابن سليمان.
نعم.
عن عبد الرحيم بن سليمان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حبيب بن أبي عمرة.
عن حبيب بن أبي عمرة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود ففي الناسخ والمنسوخ.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره. الموقوف يكون له حكم الرفع ويكون له ولا يكون له حكم الرفع, ولكن هذا له حكم الرفع لأنه يعني متفق مع الأحاديث الأخرى التي هي كل مستر حرام.
قال: أخبرنا قريش بن عبد الرحمن الباوردي عن علي بن الحسن قال: أخبرنا الحسين بن واقد قال: حدثني عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التمر والزبيب, ونهى عن التمر والبسر أن ينبدا جميعا.
ثم ورد النسائي حديث حديث جابر رضي الله عنه نهى رسول الله عن التمر والزبيب وعن البسر والتمر أن ينبدا جميعا, ومقصود التمر والزبيب.
قال: أخبرنا قريش بن عبد الرحمن الباوردي.
قريش بن عبد الرحمن الباوردي وهو
ليس به بأس.
ليس به بأس أخرج هذا النسائي.
نعم.
أخرج حديث النسائي وحده.
عن علي بن الحسن.
عن علي بن الحسن بن شقيق وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الحسين بن واقد.
عن الحسين بن واقد وهو صدوق له أوهام.
ثقة.
وهو ثقة ثقة له.
نعم.
ثقة له أوهام.
نعم.
ثقة له أوهام أخرج حديثه.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن دينار.
عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
عن جابر وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: خليط الرطب والزبيب. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تنبذ الزهو والرطب ولا تنبذ الرطب والزبيب جميعا.
ترجمه شيء.
خليط الرطب والزبيب.
خليط الرطب والزبيب. نعم.
حديث أبي قتادة.
إذا ترى حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال:
لا تنبذ الزهو والرطب ولا تنبذ الرطب والزبيب.
لا تنبذ الزهو والرطب ولا الزهو والزبيب
ولا الرطب
والزبيب.
قال: أخبرنا سويد بن نصر.
سويد بن نصر هو المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام.
عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير.
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن أبي قتادة.
عن عبد الله بن أبي قتادة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
أبيه أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: خليط البصر والزبيب. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والبسر جميعا, ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا.
ثم ورد النسائي هذا يترجم إلى نبيذ خليط البصري والزبيب.
نعم.
البصري والزبيب. وأورد في حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مشتمل على 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 ذلك. أيوة.
قال أخبرنا قتيبة.
قتيبة مر ذكره.
عن الليث.
والليث مر ذكره.
الليث.
الليث.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير هو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي صدوق يدلس أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين وهي ليقوى أحدهما على صاحبه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن وقاء بن إياس عن المختار بن خنفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجمع شيئين نبيذا يبغي أحدهما على صاحبه. قال وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه. قال كان يكره المذنب كان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكون
المذنب أو المذنب هو في الحاشية اسم فاعل من التذنيب.
المذنب
المذنب اسم فاعل.
كان يكره المذنب
في الحاشية مو المذنب
اسم فاعل من التذنيب. كان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكون شيئين فكنا نقطعه.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي خليط
ذكر العلة
ذكر العلة. نعم العلة التي نهر التي نهى التي نهى
التي ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين وهي ليقوى أحدهما على صاحبه.
ذكر العلة التي من أجلها نهي عن الخليطين وهي أن يقوى أحدهما على صاحبه يعني معناه أنه يسرع إليه الإسكار يعني إذا كان وحده يختلف عما إذا أضيف إليه غيره. والخليطان أو الشيئان يسرع إليهما الإسكار. فالحديث أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه ذكر العلة وهي كون أحدهما يبغي على صاحبه بمعنى أنه يعني يحصل من اجتماعه لصاحبه بأن يسرع الإسكار إليه فيكون يصل إلى حد المحرم فمن أجل ذلك نهي عن هذا. وكما هو معلوم إذا تحقق أو استعمل قبل أن يحصل الإسراع فإن ذلك لا بأس به. نعم.
يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع شيئين نبيذا.
نهى أن نجمع شيئين نبيذا يعني يجعل اثنان في وعاء ليكون نبيذا. نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تلك الأشياء التي مرت خليط كذا وخليط كذا وخليط كذا وخليط كذا لأنها جمع بين شيئين جمع بين شيئين. والعلة أنه يبغي أحدهما على صاحبه فيسرع إليه الإسكار. أيوة.
قال وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه.
قال وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه. والفضيخ هو البسر يعني إذا 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 قطع ونبذ وسواء كان وحده أو معه غيره كما عرفنا سابقا. نعم.
قال كان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكون شيئين فكنا نقطعه.
وكان يكره المذنب من البسر يعني الذي أرطب فصار جزء منه رطبا وجزء منه زهوا فكانوا يعني يخشون يكون شيئين رطب وزهو فكانوا يقرضونه ويقصونه يعني هذا الذنب الذي طرف البسرة التي حصل إرطابها حتى لا يكون رطب بسر لأن لا يكون شيئين. قالوا فكانوا يقطعون يعني يقصون هذا الطرف الذي أرطب ولا يخلطون هذا مع هذا لأن لا يكونوا فعلوا شيئين أو نبذوا شيئين وهما في الحقيقة ليس شيئين وإنما هو شيء واحد لكن هذا من باب الاحتياط والابتعاد عن الوقوع في النهي ولو كان للتنزيه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فكان يعني الطرف الذنب ورأس الذي حصل إرطابه يعني يقصونه حتى يكون الرطب على حدة يعني والبسر على حدة أو الزهو على حدة, ما يجعلون الذي قد صار بعضه رطب وبعضه زهو مع بعض لئلا يكون شيئين خلطوهما. قالوا فكانوا يقطعونه يقصونه. وهذا مبالغة في الاجتناب يعني الشيء الذي نهي عنه ولو كان على سبيل التنزيه.
قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع شيئين نبيذة, هل هو مطلق أو يقيد بما ذكر من الأنواع السابقة يعني بسر وتمر أو بسر وزبيب أو
والله الذي يبدو أنه يعني كل يعني كل الأشياء التي يسعى لها الإسكار.
يعني مثلا لو جمعنا الآن زبيب ومشمش مثلا أو تين,
والله الذي يبدو أنه يعني يكون مثله لأن كل هذا هذا يسكر وهذا يسكر إذا وإذا جمع بينهما يسرع إليه الإسكار.
قال أخبرنا سويد بن نصر,
وإنما هذا يعني تمثيل بالأشياء التي كانت فائدة عندهم وأشياء معروفة عندهم اللي تمر وعنب وما يعني وما كان قبل التمر الذي هو رطب وزهو وبسر والزبيب وقبل ذلك الذي هو عنب.
قال أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله عن وقاء بن إياس.
سويد بن نصر عن عبد الله مر ذكرهما, ووقاء بن إياس هو لين الحديث أخرج حديث النسائي
أبو داود في القدر والنسائي عن المختار بن فلفل
وهو صدوق له أوهام
نعم.
أخرج حديث مسلم
وأبو داود والترمذي والنسائي عن أنس
بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن هشام
بن حسان
عن أبي إدريس أنه قال شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه أتي ببسر مدمد فجعل يقطعه منه.
ثم أورد النسائي حديث أنس أو أثر أنس أنه أتي ببسر مذنب يعني قد أرطب طرفه وذنبه وهو الطرف الذي يعني المقابل لأصله الذي يكون في الشمراخ, لأنه يعني الأرطاب يعني يبدأ من آخره, وأما إذا كان الشيء يعني رديئا أو فيه يعني فيه خلل أو كذا يكون ارطابه عند أصله إذا أرطب من عند أصله وليس من عند ذنبه يعني يكون ما هو جيد يعني فيه رداءة, والأصل أنه يرطب من عند من ذنبه يعني الطرف المقابل لأصله الذي ثابت المقابل الثابت في الشمراخ. فأتي أنس ببسر مذنب فجعل
يقطعه منه
يعني يقص القطعة التي حصل إرطابها ويبقي الأصل الذي لم يرطب لئلا يكون جمع بين شيئين رطب بسر أو رطب زهو.
قال أخبرنا سويد بن النصر عن عبد الله عن هشام بن حسان رجال السند أقول تراجم رجال السند
نعم.
عن سويد بن النصر عن عبد الله عن هشام بن حسان
هشام بن حسان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي إدريس
البصري وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده.
عن أنس
وقد مر ذكره.
قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة أنه قال قال قتادة كان أنس رضي الله عنه يأمر بالتذنوب فيقرب.
انتهى. ثم ورد النسائي أثر عن أنس أنه كان يأمر بالتذنوب فيقرب يعني وهو الجزء الذي أرطب من البسر فيقرب يعني يقص والمقصود من ذلك ألا يكون خلط بين رطب وبسر، خلط بين رطب وزهو. نعم.
قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة.
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس وقد مر ذكره.
قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يدع شيئا قد أرطب إلا عزله عن فضيحه.
إلا عزله عن فضيحه.
نعم.
أيضا أورد أثر عن أنس أنه كان لا يدع شيئا أرطب إلا وعزله عن فضيحه. يعني هذا يحتمل أن يكون يعني يعزل الرطب عن الفضيح الذي هو البسر، أو أنه يعني يقرض الذي أرطب ويعزله عن أصله الذي لم يرطب، يعني يحتمل هذا وهذا، لكن إراده بعد الآثار السابقة يعني يفيد بأن المقصود منه يعني مثل ما تقدم أنه كان يقرضه، ويحتمل أن يكون يعزل البسر عن الرطب.
قال أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله عن حميد عن أنس.
مر ذكر الأربعة وهذا من الـ 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 من الـ من الأسانيد العالية وهو موقوف.
قال رحمه الله تعالى الترخص في إنباد البسر وحده وشربه قبل تغيره في فضيحه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنبذ الزهو والرطب جميعا ولا البسر والزبيب جميعا وانبذوا كل واحد منهما على حدته.
ثم ورد النسائي ترجمة وهي
الترخص في إنباذ البسر وحده وشربه قبل تغيره في فضيحه.
وترجمة هي الترخص في إنباذ البسر وحده وشربه قبل تغيره في فضيحه، يعني الذي هو البسر إذا نبذ يعني قبل أن يتغير إلى الإسكار، يعني يشرب يعني يجوز أن ينبذ ويستعمل قبل أن يصل إلى حد الإسكار، فإن وصل إلى حد الإسكار فإنه يحرم لإسكاره. وقد أورد النسائي حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال
لا تنبذ الزهو والرطب جميعا،
لا تنبذ الزهو والرطب جميعا
ولا البسر والزبيب جميعا،
ولا البسر والزبيب جميعا وانبذوا كل واحد على حدة.
نعم.
وانبذوا كل واحد على حدة، يعني التمر على حدة والبسر على حدة والزبيب على حدة، ولكن يشرب قبل أن يصل إلى التغير الذي يكون معه الإسكار، وهو أن يعني يشتد يعني ويغلي ويقذف بالزبد ويشتد ويصل إلى حد الإسكار. نعم.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن خالد يعني.
عن خالد يعني بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن هشام عن يحيى.
عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير.
عن عبد الله بن أبي قتادة.
عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وقد مر ذكرهم جميعا.
قال رحمه الله تعالى الرخصة في الانتباذ في الأفئدة التي يلات على أفواهها. قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خليط الزهو والتمر وخليط البسر والتمر، وقال لتنبذوا كل واحد منهما على حدة في الأسقية التي يلات على أفواهها.
عن الانتباذ حديث أبي قتادة
ترجمة.
نعم ترجمة هيش.
الرخصة في الانتباذ في الأسقية التي يلات على أفواهها.
الرخصة في الانتباذ في الأسقية التي يلات على أفواهها، يعني تربط أفواهها يعني سقاء، يعني يربط فمه ويشد ورخص فيها، وهي مرخص فيها لأنها يعني لما حرم الانتباذ في الأوعية الغليظة فإن هذه كان قد رخص فيها لأن الإسكار يظهر التغير على جلدها وعلى غلافها من الخارج، لأنه إذا حصل التغير من الداخل ظهر أثره على الجلد من الخارج، لكن النقير والمزفت والدبة والحنتم والأشياء الغليظة والسميكة هذه كانوا نهوا عنها لأنه لا يظهر على غلافها، وأما تلك فإنه كان رخص لهم لأنه يظهر على غلافها لكونها رقيقة وغير غليظة وغير قاسية، فيظهر على الجلد التأثر من الخارج إذا تأثر ما في الداخل. وكما هو معلوم جاء بعد ذلك نسخ الانتباذ في الأوعية، وأنه ينتبذ في كل وعاء بشرط أن لا يشرب الناس مسكرا، كما جاء في حديث بريدة بن الحصيب الذي أخرجه مسلم في صحيحه والذي أشرت إليه آنفا. إيش المتن؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط الزهو والتمر وخليط البسل والتمر.
نعم. وأن ينبذ كل واحد على حدة.
وقال لتنبذوا كل واحد منهما على حدة في الأسقية التي يلات على أفواهها.
لأن هذه هي التي كان يعني يتبين الإسكار أو يتبين التغير على الغلاف من الخارج إذا حصل التغير في الداخل، وهذا ما كان ممنوعا، وإنما ممنوع الأشياء الغليظة. وقد عرفنا أن ذلك نسخ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال انبذوا في كل وعاء ولكن لا تشربوا مسكرا.
قال أخبرنا يحيى بن درست.
يحيى بن درست هو ثقة أخرج حديثه
الترمذي والنسائي بن ماجه.
أخرج حديث الترمذي والنسائي بن ماجه.
عن أبي إسماعيل.
عن أبي إسماعيل القنادي وهو إبراهيم بن عبد الملك، هو صدوق في حفظه شيء، أخرج حديثه
الترمذي والنسائي.
الترمذي والنسائي.
عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه.
عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وقد مر ذكرهم.
قال رحمه الله تعالى: الترخص في انتباذ التمر وحده.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.